بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المعلمين الموفقين المتفقهين العالمين العاملين، وأن يعقبنا في ذلك الإخلاص والفلاح في الدنيا والدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا في مسائل الحيض وما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى مما يتعلق بذلك من دقائق المسائل وتفصيلاتها في ما يحصل من اشتباه في دم الحيض ودم الاستحاضة والمسائل المتعلقة بذلك. ومهما ذكرنا من المسائل والتي تعتبر فيها نوع غموض، إلا أنها أوضح ما تكون في هذا الباب وأيسر ما تكون فيه، وإلا ففيه مسائل دقيقة وتفصيلات يعني تعي الفهم وتصعب على الذهن إلا لمن تتبعها فأعاد النظر فيها وعرض ذلك أيضا على وقائعها فيما يعالجها من النساء وما يعرض لهن من أمور، قد يصل بعد ذلك إلى نوع ضبط أو نوع علم، وإلا فالضبط صعب للغاية جدا في هذا الباب. ذكرنا في المجلس الماضي ما يتعلق بالمستحاضة المعتادة، وقلنا أن المقدمة عند فقهاء الحنابلة أن المستحاضة المعتادة تقدم عادتها على تمييزها، تقدم إيش؟ عادتها على تمييزها. فأول الأحوال أن تكون عادتها وتمييزها متفقان، فهذا لا اختلاف فيه أنها تجلس قدر العادة الذي اتفق معه الدم المتميز بصفات دم الحيض، فإذا انتهى طهرت وعملت ما يعمل الطاهرات من الصلاة وغيرها من العبادات وتعلق بها تلك الأحكام. ثم قلنا أنه إذا اختلفت عادتها وتمييزها فالمقدم هو العادة، خلافا لفقهاء الشافعية وبعض الفقهاء، لكن الحنابلة كما الجمهور على أن العادة مقدمة، وذلك لأن العادة لا تتغير. أما التمييز فإنه وإن عمل به فإن العمل به مقيد. بما يقيد؟ فإن التمييز إنما يعمل به إذا أمكن أن يكون حيضا، بأن يصلح أن يكون حيضا، فلا ينقص عن أقل الحيض ولا عن أكثره. فإذا قالوا أن علامة التمييز وإن كانت علامة صحيحة معتبرة إلا أنها مقيدة بأن تكون صالحة لدم الحيض، فكانت أقل من العادة التي هي علامة مطلقة. واضح؟ فإذا لم يكن لها عادة فإنها تعمل بتمييزها بدون ما إشكال. الحالة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: فإن لم يكن لها تمييز، فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته. إذن هذه التي لا عادة لها ولا تمييز، لا عادة لها ولا تمييز، ويسميها الفقهاء المتحيرة، وهي التي نسيت الوقت والعدد، فلا تعلم من أي شهر تأتيها عادتها، ولا تعلم كم الأيام التي تستمر معها عادتها. واضح؟ فهذا يعني أول درجات أو أبلغ درجات المتحيرة التي نسيت الأمران، العدد والوقت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الحكم فيها أنها تجلس غالب الحيض، لأن الحيض له غالب عند جملة النساء، وهو أنه يأتيها أنه يأتي النساء 6 أيام أو 7. واضح؟ فتجلس غالب الحيض. وقد ذكرنا فيما مضى أن غالب الحيض 6 أو 7، فلا يكون في ذلك اختيار بالتشهي، فإن شاءت جلست 6 أو 7 لا، ولكنها تنظر إلى نسائها. فإذا كان الغالب في نسائها أنهن يجلسن 7 أيام بلياليها فتجلسهن، وإذا كانت تجلس نساؤها 6 أيام بلياليها ثم تطر فتجلس مثلهن. واضح؟ قال من أول كل مدة علم الحيض فيها، إذا كانت تعلم متى بدأها الحيض يعني مثل المبتدأة فتجلس فيها وضاع موضعه، وإلا أي إن لم يكن ذلك فمن أول كل شهر هلالي، تبدأ من أول الشهر، لأنها لا عادة ولا تمييز فلا شيء يحكم، فرجع إلى الأصل أول الشهر، ولأن الأصل في ابتداء الدم هو دم الحيض ثم الذي يتلوه دم الفساد والاستحاضة، فجعلوه تابعا له. واضح؟ فلأجل ذلك قالوا فمن أول كل هلال كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده. نعم، فتجلس غالب الحيض في موضعه، العالمة بموضعه الناسية لعدده. إذن هذه الحال الثانية من التي لا من المتحيرة التي لا تمييز لها ولا عادة، فهي عالمة بالموضع، كان تقول ويأتيني في النصف الثاني من الشهر أو في العشر الوسطى من الشهر أو في العشر الأولى من الشهر، يأتيني في أولها أو في ثالثها أو في سادسها أو في وهكذا. فيقولون كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية عدده، فإذا كانت كذلك فإنها تجلس من أول هذه المدة غالب الحيض في موضعه الذي تحفظه إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها ما تقدم.
نعم، هذه إذن الحالة الثالثة، وهي إن علمت المستحاضة عدده عدد الأيام، تعرف أنها يأتيها الحيض 5 أيام من كل شهر أو 6 أيام أو 7، نعم، لكنها نسيت موضعه من الشهر. نعم، فإذا نسيت موضعه من الشهر فيقول المؤلف رحمه الله أنها تجلس من أوله، ثم لكن هنا قال ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله. وش معنى هذا؟ هذا شوي مشكل، يقول ولو كان موضعه مو موضع العدد الأيام، لو كان موضعه يعني موضع النسيان، يعني هي نسيت في نصف الشهر، هي نسيت في نصف الشهر، ولو كان موضعه يعني موضع النسيان من الشهر في نصفه، يعني هي الآن لما جاء نصف الشهر تقول ما عدد وين عادتي، ما نقول لها جلسي هالأيام اللي جاتك اللي أقبلت، لا، نقول لها إذا جاء أول الشهر فامكثي. واضح؟ فإذا جاء أول الشهر يقول المؤلف رحمه الله جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الشهر أي أو أول أوقات الحيض الذي كان يأتيها فيه إذا كان تذكر ذلك، إذا لم تذكر فإنها تجلس من أول الشهر الهلالي. قال كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز، فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم. لقائل أن يقول هنا ها كيف هو يقول تجلس من أوله وهي مستحاضة، الدم مستمر معها؟ لا بد أن تعلموا أن صورة المستحاضة صورتان، مستحاضة يستمر معها الدم 6 أشهر 7 كما كان لبعض الصحابيات، نعم، ومستحاضة يأتيها الدم كل شهر 25 يوم، واضح؟ فهذه مستحاضة وهذه مستحاضة. فإذا قالوا من أوله إذا كان لها أول، يعني مثل اللي عادتها أو استحاضتها 25 يوم، واضح؟ وإذا كان لا تعلم أوله أو تستمر معها ولا علم لها وتكون هي مستحاضة نسيت عادتها ولا تمييز لها ولا أول لعادتها، فتجلس من أول كل شهر هلالي إلا أن تعلم موضعه. يعني إذا كانت تقول والله هو كان يأتيني في النصف الأخير من الشهر وأمكن أن يكون عادة لها فتفعل، يعني مثلا هي مثل ما قلنا هي يأتيها الاستحاضة 25 يوم وتقول إنها يأتيني في النصف الثاني من الشهر وهي تجلس غالب الحيض، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لأنها إيش ستجلس 7 أيام والدم باقي، أليس كذلك؟ لكن لو كانت مثلا استحاضتها 20 أو 18 يوما، واضح؟ استحاضتها 18 يوما وهي الآن في، لو قالت هي تأتيني في النصف الشهر، في نصف الشهر بتكون إيش؟ يوم 15، كم بقي من الدم الذي يأتيها؟ 3 أيام، هل يمكن أن تتحيض 7 أيام؟ ما يمكن. فهنا يقولون حتى هذه تكون من أول الشهر، لأنه لا يمكنها أن تأتي على غالب الحيض الذي هو 7 أيام، وهو محكوم بأن حيضها في هذه الحال 7 أيام إلا بأن نعتبره من أول شهرها، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيض.
فهمتم ولا ما فهمتم؟ ترى لو فهمتم 60% لا بأس، يعني هي فيها مسائل فيها شيء من الإشكال، وحتى تفاصيل ذكر الفقهاء لها يزيد يعني في مسائل كثيرة من الإشكال، فلكن حسب الطالب أن يعلم أصل الباب، ثم هذه المسائل من حيث الوقوع هي قليلة، واضح؟ فإذا وقعت المسألة التي تقرب من هذا، إذا كان الطالب قد عرف أصل هذه المسائل فيمكن أن يأتي بالمسألة التي وقعت ثم يراجع ما عرف وما استحضر أصل الباب فيه، فيكون من سهل عليه إلى حد ما أو أيسر نوعا ما أن يعرف محل هذه المسألة مما ذكره الفقهاء. يعني ليس بالضرورة أن كل المسائل التي يدرسها الطالب يعلمها على وجه التدقيق تماما، فإن ذلك لا يتأتى لأحد، لكن من المسائل ما يدركها بتمامها، وهذا جملة من مسائل الفقه ليست قليلة، ومنها ما يدركها من حيث العلم بأصلها ثم لا يزال يزداد في تعلمها، أو إذا نزلت الوقائع كانت تمييزاً أو سبباً لتحقيق المناط وزيادة العلم بالحال. ف فيكون ذلك أعون للطالب في استحضار ما ذكره الفقهاء بما نزل في الواقع، فيعرض هذا على هذا فتزول عنه بعض الإشكالات. وإن كان في بعض الأحوال الوقائع تزيد من الإشكال لأنها لا تنطبق على، لكن هذا هو العلم، ما أحد انكشفت له المسائل كلها ولا أحد ضبط العلم من أوله إلى آخره على وجه التمام والكمال، لا الأئمة المتقدمين ولا المجتهدين المطلقين ولا أحد بعد النبي المعصوم إلا جرى عليه من المسائل المشتبهة والمسائل المشكلة وما نبى عنه الفهم وما قل فيه أو ضعف فيه النظر، وهذا طبيعة البشر. فأبو بكر استشكل ما استشكل من تفسير آية سورة عبس، وعمر رضي الله عنه استشكل ما استشكل من ما جاء من آيات أو مسائل الكلالة، وهكذا قل في من تبعهم من الصحابة فمن غيرهم من التابعين ومن سار على نهجهم من العلماء الراسخين على اختلاف مذاهبهم وأزمانهم وأماكنهم، رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله: ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد عن على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. وما
يقول المؤلف رحمه الله: ومن زادت عادتها، يعني انتهى الآن من ما يتعلق بمسائل الاستحاضة ورجع إلى التفاوت في مسائل الحائض أو مدة الحيض، فيقول: ومن زادت عادتها، يعني لو أن امرأة كانت عادتها لسنة أو سنتين أو خمس سنوات، نعم، عادتها ستة أيام، فلما جاء هذا الشهر جاء اليوم السابع فاستمر الدم معها، فجاءت تسأل وتقول: هذا اليوم السابع ليس من عادتي أن يستمر معي الدم فيه، فهل يحكم بأنه حيض أو لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أن الحكم في الزائد كحكمنا في المبتدئة، فإننا ذكرنا أن المبتدئة تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم جاريا، حتى إذا تكرر ثلاثة أشهر اعتبرناه حيضا، وقضت أيضا ما صلت ما صامت فيه أو ما أدت من واجب إلا الصلاة فإنها لا تقضى، واضح؟ فكذلك يقول: لو أن هذه المرأة زادت عادتها فصارت سبعة أيام فإنها تغتسل في نهاية يومها السادس، ثم بعد ذلك تصلي وتصوم، فإذا كان الشهر الثاني فجاءت سبعة أيام فإنها في السادس أيضا تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعل الطاهرات، ثم طبعا إذا ذهب السابع وطهرت أيضا كما قلنا فيما مضى أنها تعيد الاغتسال احتياطا، نعم، ثم إذا جاء الشهر الثالث فإذا كانت استمرت سبعة أيام، نعم، فإنها في اليوم السادس تغتسل كذلك وتصوم وتصلي في اليوم السابع، فإذا عاد عليها بعد الثلاث فإنها يحكم من أنه من عادتها وأنها زادت، فتكون عادتها انتقلت من ستة إلى سبعة، لكن لا يحكم في ذلك إلا بعد ثلاث مرات، لأن العادة إنما يحكم بها بعودها، والعود أقل ما يكون ثلاثا، واضح؟ ثم بعد ذلك تعود إلى ما صامته من أيام في من اليوم السابع في الأشهر الثلاثة الأولى فتقضيها، لأنها تبينت أنها كانت تفعل شيئا من الإمساك وهي حائض، نعم، لكن لو أن هذا الدم استمر شهرا أو شهرين ثم عادت عادتها 6 أيام، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يلتفت إلى ذلك الدم ولا يعتبر شيئا، ويعتبر ما صامته صحيح، وما صلتها وما صلته من صلاة فهي في محلها. فبناء على ذلك قال: كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا مثل ما قلنا، فإذا تكرر ثالثا صار عادة مثل الحالة الأولى إذا تكرر 3 مرات، ثم تعيد ما صامته ونحوه من فرض. أما إذا لم يتكرر فإنها لا تلتفت إليه مثل ما قال في الأول، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره. وش معنى ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره؟ يعني السابع، هذا اليوم السابع إذا فقط زاد شهر أو شهرين ثم لم يعد إليها في الشهر الذي بعده فإنها لا تلتفت إليه. واضح؟ طبعا هذا قلنا أنه هو مشهور المذهب، وإن كان في القول الآخر عند الحنابلة قال به جمع من أهل التحقيق، وهو أن الدم الأصل أنه دم حيض، فما دام أنه لم يزد على أكثر الحيض فتعتبره من أول وهلة، وهذا هو الذي عليه الفتيا، وهو الذي يكون أسهل في النظر وأقرب من حيث الاعتماد والنقل، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كن نساء كثير يحضن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يذكر شيء من ذلك، ولو نقل شيء من هذا ففيه من التفاصيل والتدقيقات ما لو كان حاصل لنقل، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى أخذوا ذلك على جهتين: أولا جهة الاحتياط، وجهة معنى العادة من جهة عودها وتكررها، فكل ما اشتبه حملوه على الأحوط، فأقل الحيض يوم وليلة فحملوه على الحيض في أول وهلة، وما زاد يقولون نشك فلا نحكم به حتى يتكرر، وكذلك ما زاد عن العادة يوم أو يومين يقولون مشكوك هل هو تبع للعادة أو شيء زائد عنها، نحن لا ندري لأنه خالف عادتها فلا نحكم به حتى يعتاد ويتكرر، فهم هذا مأخذهم وله اعتباره من النظر. لكن مثل ما قلنا أنه لو وجد شيء من ذلك لا نقل، ولهذا كان قول كثير من أهل التحقيق عند الحنابلة كما هو قول ابن تيمية وعليه الفتيا عند مشايخنا أنه لا ينتظر التكرار، وأنه يعتبر بأنه دم حيض ما دام أنه لم يتجاوز أكثر مدة الحيض، لأن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم طبيعة وجبلة فيكون حيضا فتتعلق به أحكامه. نعم.
قال رحمه الله: وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها 6 فانقطع ل50، اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة.
نعم، أما العكس فهو لا إشكال فيه، فلو أن امرأة كانت عادتها 5 أيام ثم في الشهر هذا صارت 3 أيام ثم رأت الطهر، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما دام أنها رأت الطهر التام، نعم، فإنها تغتسل وتعتبر طاهرة من أول وهلة، لأن هذا ليس فيه احتياط مثل هناك، بل الاحتياط الحكم باعتبار الطهر يوافق الاحتياط، لأنها ستصلي وستقوم بما عليها من واجبات، فبناء على ذلك كانت طاهرة في هذه الحال. كيف يعرف الطهر؟ كيف يعرف أن المرأة طاهر؟ يعرف بأحد أمرين: النقاء التام، أو رؤية القصة البيضاء. القصة البيضاء هو ماء أبيض يأتي في آخر دم الحيض، تعرفه النساء. كيف النقاء التام؟ وش تفسير النقاء التام؟ النقاء التام لو أخذت هذا المنديل الأبيض، هذا المنديل الأبيض، ثم احتشت به المرأة، يعني أدخلته داخل فرجها الذي هو مسلك الذكر أو مخرج الحيض، ثم أخرجت، خرج أبيض كما دخل، كما كان. واضح؟ يعني لا يختلف البتة، لا يأتي فيه أي تغير أو لون يسير، هذا هو النقاء التام الذي يحكم به بالطهارة أو رؤية القصة البيضاء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وما عاد فيها أي في أيام عادتها، كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع.
نعم، كذلك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه حالة ثالثة من أحوال الحائض، وهو أنها كانت عادتها عشرة أيام، كل شهر تأتيها عشرة أيام، ثم إيش في هذا الشهر لما جاء اليوم السادس رأت النقاء التام وانقطع عنها الدم وكل توابعه. واضح؟ فهنا حكمنا بأنها ما نقص فهو طهر. أي واضح؟ لو أنه عاد إليها بعد يوم أو بعد يومين فيقولون من أن هذا دم نازل في وقت عادتها فيحكم من أنه منها لأول وهلة، يعني ما نحتاج إلى أن يتكرر لأنه داخل في وقت عادتها، فكما لو أنها يعني تقطعت عادتها أو انفصلت، وسيأتينا شيء مما يماثل ذلك. فأيضا هذه المسألة لا إشكال فيها عندهم من أن الزمن الذي انقطعت فيه ورأت فيه الطهر التام ليوم وليلة فما يزيد، نعم، فهي طاهر. ثم ما إذا عاد عليها الدم وصلح أن يكون حيضا بأن يكون يوم وليلة ونحو ذلك فهو دم حيض يعتبر له أحكام الحيض. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا.
قال المؤلف رحمه الله: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. هذه من المسائل المهمة التي يحتاج إلى فهمها، وهو أن الكدرة، طبعا الكدرة ما هو؟ هو اللون الذي لا يكون حمرة خالصة ولا داكنة، لكنه يكون فيه إيش؟ اختلاط كالوسخ، كالوسخ. واضح؟ أو الصفرة هو دخول ماء على الدم كصدق فيعقبه أو ينقله من الحمرة إلى أن يكون فيه صفرة، أو مائل إلى يعني أن يكون مثل اللون الأصفر الفاقع ونحوه. نعم، وهو يعني يتراوح في ذلك، يتراوح في ذلك. فهذا له حالان: إما أن يكون في زمن العادة فهذا لا إشكال من أنه حيض. لماذا حيض؟ لأنه من المتقرر أن المرأة في زمن الحيض، لا يعني لما قالوا الحيض هو السيلان أن تكون في كل أيامها يسيل الدم ك يعني حنفية الماء أو صنبور الماء، لا، هو لها أحوال. أول بدايتها تأتي يعني مثل الخيوط، دم يتتابع قليلا وتتفاوت النساء أيضا فيه، ثم تثج ثجا أو يكثر، ربما كان فيه نوع قطع وتختلف النساء في ذلك، ثم أيضا يمسك الرحم فلا يزال ينزل أشياء يسيرة أو تقل حتى تنقطع تماما، وربما تفاوت يعني نزل ثم قل ثم عاد. واضح؟ فعلى كل حال المهم أنه المهم أن تعلم أنه في زمن العادة التي هي الخمسة الأيام التي تأتيها يمكن أن يصب معها الدم صبا أو يثج ثجا، ويمكن أن يكون خيوطا، ويمكن أن تكون كدرة أو صفرة، لونا متغيرا فقط، فهذا كله حيض، وهذه الكدرة كهذا الدم الذي ثج أو الدم الذي عظم أو كالقطع التي نزلت، هما سواء، واضح؟ فإذا إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن العادة فهي حيض، لكن لو أن المرأة رأت في غير أيام عادتها صفرة لما ذهبت لتقضي حاجتها ومسحت وجدت أثر دم خفيف وجاءت تسأل وجدتني العادة أوقف عن الصلاة، نقول هذا دم استمر؟ قالت لا، ونقط رأيتها أو كدرة ووجدتها أو صفرة حصلتها، فنقول من أن هذا لا يعد شيئا. وهذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن النقطة والنقطتان لا تعتبر شيئا، هو تفسير لما جاء عن أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. طبعا هذا عند أبي داود، وهو عند البخاري نعم، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم منهج. أحيانا بعض الطلاب إذا جاء الفقهاء ذكروا الدليل مثلا عند الدارقطني مع أن الحديث في البخاري، فلماذا أعرض الفقهاء عن ذكر ما في الصحيح أو ما في السنن إلى ما عند الدارقطني مع أنه يعني لصيق بالوصف بالضعف أو نحوه؟ الفقهاء يعنون دائما بأقرب ما يكون من الألفاظ موضحا للحكم ودالا عليه، لا، لأنهم يعتبرون أن الطالب يحتاج إلى أن يعرف الأصل في ذلك، فيأتون بأقرب ما يكون من الألفاظ دالا على هذا الحكم، فهو في البخاري. لكن الفقهاء لم يختلفوا، الذين رووا حديث البخاري وجاء ونقلوا أيضا ما عند أبي داود، أن المراد لما قال في حديث البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، قالوا يعني أن المراد بذلك في غير وقت زمن العادة، فهم لا يختلفون في هذا المعنى، واضح؟ فعلى كل حال هذا ما الحظ، لأن بعض الطلاب يقول الفقهاء لا يعرفون الحديث، الفقهاء كذا لأنهم ذكروا هذا اللفظ أو لأنهم أعرضوا عما في الصحيح. صحيح أن الفقهاء يعني لما نقل عنهم ليسوا أهل رواية أو دراية، لكن ما يقصد بذلك أنهم يجهلون ما في الصحيح الذي تعرفه أنت، لا، لكن أنهم ليسوا أهل الرواية، ليسوا مثل ابن معين ولا أبو زرعة ولا أبو حاتم ولا المزي في حفظ طرائق الأحاديث وشواهدها وما يتعلق بها، فذلك فن له أهله وله أساطينه، لكن عندهم من الآلة والدراية بعلوم الأدلة في وما يصح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءت به دلالات الآية وأوجه استنباطها، ما يكفي للفقه وما يرفعهم لدرجة العلم والفتية، ولا يشك في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه.
نعم، خل ويكره. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض، هذه المسألة تعيدنا إلى البداية، هذه المسألة مشكلة جدا، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا مسائل كالأعلام التي يتضح بها للإنسان إيش مسالك الحيض وما يتعلق به من أحكام، أقله يوم وليلة، أكثره 15 يوما، أقل ما يكون الطهر بين الحيضتين إلى غير ذلك، واضح؟ نعم. فلو أن امرأة رأت أقل من يوم وليلة فلا يعتبر دم حيض، مع ذلك ذكروا هذه المسألة. هذه المسألة لو نظرتها من رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقام فالدم حيض. الأصل أن أقل من اليوم والليلة لا يعتبر شيئا، لأن أقل دم الحيض يوم وليلة، لكنهم هذه مسألة عند الفقهاء يسمونها التلفيق، وهي أحوال خاصة لبعض النساء، فإن بعض النساء هذه عادتها أنها تكون فيها تقطع، فهي من جهة الأصل ليست على ما استقر عليه النساء من جريان دمها وابتداء عادتها وانتهائها، واضح؟ فعلى كل حال هي من جهة النظر واضح، لكن من جهة الواقع فيها شيء من الإشكال كثير، واضح؟ فيقول المؤلف ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقعا، فيقولون هذا هو التلفيق وهو التجميع، يعني بأن نجمع لها وإن كان دمها متفرقا لا يصلح أحده أن يلحق بدم الحيض وأوصافه في أقل وفي أكثر وفي نحو ذلك، واضح؟ لكن الفقيه لا يزال يجمع هذه الدماء فيلحق بها وصفا واحدا. فإذن كيف ستكون الصورة؟ ستكون الصورة على هذا النحو: واحدة يأتي دمها يوم وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها مستقرة أو ستة أيام ولياليها، هذه واضحة، واضح؟ وامرأة يأتيها نقطة أو نقطتان أو كذا، أو مرة يأتيها نص يوم دم ثم يذهب، فهذه لا تعتبره شيئا. وامرأة لا، بينهما يأتيها نص يوم ثم تطهر ثم يأتيها نص يوم، فهذه نقول لا، ما هو حالك حال هذه، هذه لك حال ذكرها الفقهاء أنها حال يأتي الفقيه فيجمعها فيلحق بها أحكام الحي، واضح؟ لأنه يمكن من مجموع ذلك الدم أن يكون دم حيض، لكنها جرت عادة رحمها أنه لا يقذف بالدم مرة واحدة، ولكنه يقذف ثم يمسك ثم يقذف ثم يمسك وهكذا، واضح؟ لكنها لا شك أنها في الواقع في إمكاني أو في تصوري أن توصف هذه المرأة من أنها تنطبق عليها التلفيق، ونقول لها هنا أمسك عن الصلاة ثم اغتسلي ثم ارجعي، ويحكم بأنها حائض ثم يحكم بأنها طاهر وهكذا. لكن هذا هو ما يتسمى بالتلفيق، وهو مشهور ومعتبر عند الفقهاء رحمه الله تعالى، وهو في أحوال بعض النساء خاصة ممن يقذف رحمها بالدم متقطعا، لكن يمكن أن يحكم بمجموع ذلك الدم أنه دم حيض، فمجموعه لا يقل عن أقل الحيض ولا يبلغ أكثره. مش معنى لا يبلغ أكثره؟ ليس الدم بل مجموع الأمرين جميعا. فإذن هذه المرأة إذا كان، سنأتي الآن نفسر كيف مجموع اليومين، إذا كانت هذه حالها وهي من عادتها مقطعة فيسمى حالها حال التلفيق، ويلفق لها دم الحيض، ويقال أو يحكم الفقيه بتلفيق هذا الدم حتى يحكم بأنها في حال الدم. ماذا تفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى من أنها إيش؟ إذا صح عند الفقيه أن مجموع هذا الدم يزيد عن أقل الحيض، فإنه يحكم من أن الدم حيض والنقاء طهر. فإذا كلما رأت الدم جرى عليها أحكام المرأة الحائض، وإذا رأت النقاء التام تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها ويكون لها إيش؟ أحكام الطاهرات، وسيأتي ما يتعلق بالكراهة في هذا، زين؟ ولذلك قال والنقاء طهر تغتسل فيه وتصلي وتصوم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر، أي يجاوز مجموعهما أكثره، أي أكثر الحيض فيكون استحاضة.
نعم. قال ويكره وطؤها فيه، يعني هو الأصل أنه وقت النقاء أنها طاهر يجوز وطؤها، لكن كرهه الحنابلة على سبيل التحوض، وإن كان الرواية الثانية وهي قول أكثر الفقهاء أو عامة الفقهاء أنها لا كراهة في ذلك ما دام أنها طاهر، فكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الصلاة أعظم، فإذا أبيحت لها الصلاة أبيح لزوجها أن يأتيها. نعم. ثم قال: ما لم يعبر أن يجاوز مجموعهما أكثره، أي أكثر الحيض، فيكون استحاضة. كيف يحسب الاستحاضة؟ فترضنا أن هذه المرأة يأتيها نص يوم حيض، ثم نص يوم، ثم يوم إيش طهر، ثم يوم إيش حيض، ثم نصف يوم طهر، ثم يوم حيض، ثم نصف يوم طهر، ثم يوم حيض، ثم نصف يوم طهر. فكيف نجمع هذه الأيام اللي هو أكثر مدة الحيض؟ يقول الفقهاء: الذي يجمع هنا ليس فقط وقت الحيض فقط، بل هو مجموع الوقتين جميعا، أول ما جاءها الدم إلى آخر ما يقف. فإذا كان مثلا يأتيها كذا وهكذا إلى أن يكون من أول ما جاءها إلى آخر يوم انقطع منها يوم 18، فنعتبر أنها مستحاضة، فترجع إلى أحكام المستحاضة إذا كانت معتادة، فتحكم بعادتها، ومميزة تحكم بتمييزها أو لا تمييز لها. فغالب النساء غالب الحيض إما من أوله أو من أول حيضها أو من أول شهر هلالي على ما مضى. واضح؟ هذا إذا كان يزيد مجموع ابتداء الدم ولو كان يتقطع في أثنائه إلى انتهائه أكثر من مدة الحيض. واضح؟ فيعتبر وقت النقاء مع وقت الطهر واحدا، إذا جاوز أكثر مدة الحيض فيحكم من أنها مستحاضة. واضح؟ ولا يحسب فقط وقت الدم، لا، يحسبان جميعا على أنها وقت لإعادتها، يعتبران وقتا لإعادتها. لأن هذا المسألة مشكلة من جهة أخرى، لأننا لو اعتبرنا أن كل طهر حيضة مستقلة لأمكن للمرأة أن تنقضي عادتها في كم؟ في يومين أو في 3 أيام، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر. لا لا، فيقول لا يمكن هذا، لكنها هذه عادة مقطعة يسمى يجري فيها التلفيق، ويجري ذلك الفقيه، ويحكم من أن هذه الأيام مدة واحدة. ولذلك حتى في الحكم بأنها مستحاضة يحكم بالوقت بمجموعه، وقت نقائها وطهرها كوقت حيضها وسيلان دمها. واضح؟ نعم. هنا مسألة، لما ذكرنا النقاء قبل أن نأتي في أحكام المستحاضة من جهة صلاتها وما يتعلق بها، ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى، طبعا المرأة إما أن ترى القصة أو الأذى، كانت النساء الصحابة يرسلن بالدرجة إلى عائشة. الدرجة ما هي؟ هي قطنة يحتشين بها ثم يرسلنها إلى عائشة، يقولن طهرنا ولا ما طهرنا، يعني كان فيه شيء من الضبابية أو الخفاء أو عدم الوضوح أو التباين في ذلك. نعم. فهذا حاصل عند النساء بطبعهن. فماذا كانت تقول عائشة؟ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فقال الفقهاء رحمهم الله تعالى: لا يلزم المرأة أن تجلس وتتفقد كل نص ساعة أو دقيقة أو نحوها، ولا تكلف بذلك، بل غاية ما في هذا أنه إذا جاء الوقت الذي اعتاد طهرها فيه أنه أنها تنتظر، إذا جاء وقت الصلاة فذهبت تنظر، فإذا وجدت الطهر الحمد لله حكمت بأنه من ذلك. لا تقول ما والله يمكن كان قبل دخول الصلاة، لا، لا تحتاج إلى شيء من هذا التكلف. ولذلك قالوا: لو أنها نامت في الليل، نعم، وهو وقت طهرها من عادتها، والوقت طويل من العشاء إلى الفجر، فهل يلزمها مثلا في الساعة الثانية ولا الساعة الثالثة ولا قبل الفجر بنص ساعة عشان يمكنها أن تغتسل فتصلي المغرب والعشاء؟ يقولون لا، بل إذا جاء دخل الفجر وقامت لعادتها أن تصلي أو كذا أو فتنظر، فإذا كانت قد رأت القصة أو رأت النقاء التام فيحكم بذلك. فمنعا لأن تتكلف النساء أو أن تتأذى بكثرة النظر أو مراجعة الأمر وما يتبع ذلك من الوسوسة وحصول الإشكال أو الاستعجال والحكم بالطهارة قبل وقتها، فلأجل ذلك نص الفقهاء رحمه الله تعالى على أن النساء لا يعجل، اقتداء بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. في مسألة نسيت الحقيقة أن توني أذكرها الآن، لما قال ومن زادت عادتها أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره أو تأخرت عكس التي قبلها، لما قال أو تقدمت مثل، وجدتم الجملة مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، هنا تعقب هذا اللفظ من الشارح جمع من الفقهاء منهم المحشي ومنهم غيره، فقالوا لعلها سقط، فلعلها قال مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في أوسطه، لأنه يقول تقدمت أو فتراه في آخره، هذا ما هذا تأخرت، أليس كذلك؟ فيقولون إذا كانت تراه في أوله فرأته في آخره، يقول لو أنه قال لو أنها أن الشارح قال رأته في آخره ثم رأته في أوسطه لصح أن يكون مثالا للتقدم، فلعله سبق قلم. هذا ذكره غير واحد من المعلقين، لكن أنا عندي أنه يمكن أن يكون ما ذكره الشارح صحيحا. ليش؟ لأنه هو لما قال إذا رأته في أول الشهر يعني كانت ترى عادتها في أول الشهر الهلالي اللي هو في يوم واحد، فرأته قبل ذلك يعني في اليوم 28، هذا تقدم في عادتها أو تأخر؟ يصدق عليها أن يكون تقدما، هذا في نظري. فهل يكون هذا صحيحا فيكون موافقا لما ذكره الشارح مستقيما على ما قرره الفقهاء، أم أن فهمي دون ما نظر فيه المتعقبون لهذا القول هو يعني محل نظر؟ لكن فيما يظهر لي أن ما ذكره الشارح يمكن أن يكون مستقيما صحيحا بأن قوله في آخر الشهر يعني أنها سبقت فلم تأتها في أول شهرها الذي جاءت، بل تقدمت قبل ذلك في يومين فكانت في آخر الشهر الذي قبله. نعم.
إن شاء الله عليكم. قال رحمه الله تعالى والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب
لإزالة ما عليها ما عليه من الحدث عندك؟
نعم
عندي في النسخة الخبث وهو أصح أو أقرب، أنتم وش عندكم؟ ها؟ الخبث في نسختكم الحدث؟ أي والله أنا اللي يظهر لي أنه لإزالة ما عليه من الخبث، هذا أصح من جهة المعنى. نعم.
وتعصبه عصبا
الحدث عندك؟ ها في الإثراء الخبث إذن نعم ها؟ أي يعني هو الأصح أن يكون الخبث. نعم.
وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادتها لكل صلاة إن لم يفرط.
نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في أحكام المستحاضة من حيث ما يلزمها من الصلاة وغيره. لما ذكرنا أن المستحاضة ليست كالحائض، أن الحائضة تمنع من الصلاة والصيام وغيرها، وأن المستحاضة طاهر لها أحكام الطاهرات، من جهة لحوق أحكام التكليف بها، فيلزمها أن تصلي كما يلزمها أن تصوم. فبين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بها من أحكام التطهير وما تبرأ بها ذمتها، فيقول المؤلف: والمستحاضة ونحوها. وهذه طريقة الفقهاء في إلحاق المسائل المشابهة لبعضها في أول سبب لذكرها. لما ذكروا المستحاضة فكل ما بعدها مماثل للمستحاضة فنقلوه معها وأردفوه بها. فبين ذلك الشارح أن الذين يلحقون بالمستحاضة من به سلس بول، وسلس البول ما يقصد به هو الذي يسترسل بوله ولا يمسك، نعم، أو مذي. بعض الرجال أيضا يبتلى بجريان مذيه فلا يكاد يتوقف، أو ريح واستطلاق الريح، فمقعدته لا تمسك، فدائما يتسلل منها الريح ويخرج، أو جرح لا يرقأ دمه كمن به رعاف دائم ونحوه. ما أحكامهم ما دام أن المستحاضة تصلي وهؤلاء مثلها؟ فكيف يفعلون؟ يقول المؤلف رحمه الله: تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث وتعصبه. فإذن الحكم فيها أنها تعصب هذا الخارج فتمنعه من الخروج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلجمي، أمرها بأن تتلجم ويعني تستمسك قدر استطاعتها. فمثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المستحاضة تغسل فرجها بأن تزيل ما عليه ثم تعصبه، فإذا إزالة للواقع أو النجاسة الخارجة ثم عصبه، بمعنى أنه يمسك ويحفظ من الخروج بعد ذلك. فقال المؤلف رحمه الله: يمنع الخارج حسب الإمكان. طبعا المثال هذا كله متعلق بالمستحاضة، وهو في كل واحد من هؤلاء بحسبه، يعني ما هو كلهم يعصبون فروجهم، لأن بعضهم ما يتعلق بالفرج. فإذا من به مذي معنى ذلك أنه يعصب رأس ذكره بلين أيضا لئلا يضر بذكره، فقد يضر به، نعم. أو من به سلس بول كذلك، من به ريح يحاول أن يستجمع ما يمسك مقعدته أن تنطلق، مثل ذلك إذا كان به جرح فيربطه بقدر ما يلجم الدم ويمنعه من الخروج، وهكذا. إذن في كل شيء بحسبه. فإن لم يمكن عصبه كالباسور، إذا كان ما يمكن العصب لا يتصور فيه العصب، نعم، الرعاف يمكن فيه العصب أو لا؟ قد لا يمكن فيه العصب، لكن يمكن أن يحتشي فيه من خريه بشيء يمنع هذا الخارج ويجعل فيه بعض شيء أيضا يمسك هذا الحشو فيمنع خروج الدم في تلك الحال. إذن كل شيء بحسبه. ثم صلى حسب حاله، ثم صلى حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم يقول المؤلف: طبعا الآن ما وجد مما يسميه الناس اليوم الحفائظ هي من أعظم ما يسره الله للناس مما تحفظ به هذه النجاسات من الانتشار والتلويث والتقذير، وأيضا ما يحصل به ما ذكره الفقهاء من الإلجام وحجبها من الانتقال والسيلان ونحوها. ثم قال: ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة. وش اللي لا يلزم إعادتهما؟ يعني غسل الفرج وعصبه، ما دام أنه غسل وعصبه فإن إذا جاءت الصلاة الثانية يتوضأ، لا يلزم أن يغسل، لأن فيه مشقة بالغة على من يبتلون بمثل ذلك، واضح؟ ولأنه إذا عصبه لو فكه يصعب عليه في الغالب، خاصة فيما مضى في وجود تلك أو في عدم وجود ما تيسر للناس من هذه المصنوعات، واضح؟ وأيضا حتى في هذا الآن في بعض الدم الذي في الجروح ربما ليس من السهولة إعادة ربطه وإمساكه، وربما كان في ذلك شيء من الإضرار بالنفس وغيرها. فالمهم أن الفقهاء قالوا إذا فعل الأمرين الغسل والعصب فإنه لا يلزمه أن يفعل ذلك، أن يعيده لكل صلاة ما لم يفرط، يعني بأن لا يعصبه جيدا فخرج أو نحو ذلك، أو أنه فتحه وفكه فيحتاج إلى إعادته، وإلا فلا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب وضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الاتيان بها كاملة.
هذه مسائل الحقيقة يعني فيها أيضا صعوبة جدا، لكن قبل ذلك هو يتوضأ لكل صلاة، من به سلس والمستحاضة ومن مذيه لا يقف ومن به جرح لا يرقى ومن به رعاف دائم ومن فيه استطلاق ريح، فكل هؤلاء يجب عليهم أن يتوضأوا لوقت كل صلاة، ثم يصلون بعد ذلك ما شاء الله من فريضة ومن نوافل في ذلك الوقت، واضح؟ وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمن يتسع للوضوء والصلاة تعين. هذه تأملوا فيها، فيها مسألتان واضحتان ومسألتان مشكلتان. المسألة الأولى: شخص لا يقف حدثه، فهذا لا إشكال في أنه إذا توضأ وفعل الغسل والعصب أنه يصلي، أو كان لا يمكنه العصب كمن به باسه، إذا توضأ صلى حسب حاله، واضح؟ إذن هذا الحال الأولى، وهو الذي حدثه لا ينقطع، وهذا لا إشكال فيه وواضح الأمر فيه، واضح؟ والحال الثانية الذي به مثل هذه العلل، لكن له وقت معتاد يمكنه فعل الصلاة فيه ينقطع في هذه الأشياء. يعني على سبيل المثال هذا الذي به سلس بول يعرف أنه إذا استمر 10 دقائق أو ربع ساعة ثم نص ساعة، النص الساعة الثانية يلحقها جفاف تام، واضح؟ فيقول المؤلف أو الفقهاء رحمه الله تعالى: إذا كان له زمن معتاد يمكن فعل الصلاة فيه على وجهها، نعم، فإنه ينتظر حتى يتأتى ذلك الوقت فيفعلها، واضح؟ واضح؟ هذه الحالة الثانية أيضا واضحة. وإن كان شيخنا الشيخ مباز له قول غريب في هذا، يقول أنه يصلي مع الجماعة وهو معذور، وهذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا، واضح؟ الحالة الثالثة هو شخص يتقطع معه الحدث، لكن ليس له وقت ينقطع فيه، وهذا الانقطاع أيضا لا يكفي لفعل صلاة، واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان كذلك فهذا كالذي اتصل حدثه فيصلي ولا إشكال عليه، واضح؟ الحالة الرابعة أنه لو أن أحد هذين الذي حدثه يتصل دائما أو يتقطع تقطعا يسيرا، حصل أن انقطع منه الحدث قبل أن يشرع في الصلاة، فهنا يقول تبين أنه أنه انقطع حدثه فلزمه إيش؟ لزمته الطهارة ما دام أنه زمن يمكنه فعل الصلاة فيه. وهذه المسألة الحقيقة فيها شيء من الإشكال من جهة الاعتبار، يعني ما دام أن هذا ليس عنده وقت يعتاده للتوقف هذه النجاسات، لكن لو أنها توقفت أحيانا لهذا الوقت هل يكون معذورا أو لا يكون معذورا؟ فعند الحنابلة وجمع من الفقهاء يحملون ذلك على الاحتياط، فيقولون ما دام أنه أمكنه توقف وقتا قبل فعل الصلاة وأمكنه الطهارة فإنه تعلق به الوضوء وتعلق به الطهارة. نعم، لكن إيش؟ كل ذلك إذا عصبه، إذا عصبه. طيب ما الفائدة من العصب؟ أو لما ألحق الفقهاء بالمسألة بالعصب؟ لأنهم جعلوا العصب بمنزلة الداخل غير الخارج، يعني أنه بعد عصبه كأن هذا الدم لم يخرج من الإنسان، كأن هذا الريح لم يخرج منه، فمن انتقل من المقعدة إلى هذه الحفاظة أو نحوها يعتبرونها أنه كأنه انتقال في أمعاء الإنسان. واضح؟ فلأجل ذلك يقولون ما لما تعذر عليه أن يكون له إمساك من نفسه ثم عصبه جعل هذا العصب كمنزلة الماسك لهذا الحدث أن يخرج فنزل منزلته، فلم يتعلق الحكم بما يخرج في داخل هذا المعصوب وإنما أن يخرج منه، فجعلوا الحكم مناطا في أن يخرج من هذا العصب أو نحوه إذا كان هذا الحدث مما يمكن فيه العصب وينفع. واضح يا أخوان؟ فإذا أنه عندنا إذا كان لا يقف هذه واضحة، وإذا اعتيد وقت للانقطاع هذه واضحة، ما بينهما فيها شيء من الإشكال. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا وراكعا أو ساجدا يركع ويسجد.
نعم، ومن يلحقه السلس قائما، ها، فإذا جلس أمسك عن البول فيقولون يصلي جالسا لأن القيام له بدل، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فقالوا هذا كأنه لم يستطع فتعلق به حكم الصلاة قائما. لكن لو أنه إذا ركع أو سجد خرج منه خارج فيقولون الركوع والسجود لا بديل له، فبناء على ذلك يركع ويسجد ولو خرج منه ويعتبر حكمه حكم من به سلس البول، فيفعل ما تقدم من الغسل والعصب ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى ما خرج ولا يمتنع من الركوع والسجود. نعم.
قال رحمه الله: ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه.
هذا من مفردات الحنابلة رحمه الله تعالى، فيقولون أن المرأة المستحاضة لا توطأ إلا أن يخاف العنة، يخاف المشقة البالغة على ما تقدم. نعم، لكن هذا خلاف قول عامة أهل العلم، ولأجل ذلك نقل بعضهم الإجماع على أنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته المستحاضة إذا ذهب وقت عادتها على ما تقدم من الحكم به، سواء بالعادة أو بالتمييز أو بغالب حيضها في أول وقت أو في أول شهر ونحوه. نعم، فبناء على ذلك هذا الذي ذكره الحنابلة رحمه الله هو مخالف لقول أكثر أهل العلم، ولذلك حتى في الرواية الثانية عند الحنابلة قال بها جمع من أهل التحقيق أنه يأتيها ولا يمتنع منها. وأصل هذا هو أصل الحنابلة، هو جاء في حديث عثمان بن أبي العاص أظن موقوفا عليه ومرفوعا، أنها لما جاءته زوجته فقال لا تقربيني، وإن كان ضعيفا لكن على طريقة الحنابلة في المصير إلى قول الصحابي والاحتياط في مثل ذلك، وإلا فإنه من جهة ما نقل عن أكثر أهل العلم بل حكي فيه الإجماع أنه لا غضاضة على الزوج أن يأتي زوجه في مثل تلك الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع زوج أم حبيبة ولا حمنة ولا غير ولا فاطمة من أن يأتيها زوجها. نعم.
ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه.
نعم، هذا فعل مستحب وهو أن تغتسل لكل صلاة، لأنها لا تنفك من أن ينتشر عليها بعض نجاسة ونحوها، لكنه أمر لا يقوى عليه، ولذلك كان غاية ما فيه أنه أمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل اللزوم والإيجاب، فمن فعل ذلك فقد أحسن، ومن تعذر عليه فلا غضاضة ولا لزوم. وإن كان سياق ذلك في حال الجمع بين الصلاتين كما في الحديث، لكن الفقهاء ذكروا أنها إذا أمكنها أن تغتسل سواء جمعت جمعا صوريا أو لا فكان ذلك فعل ما يستحب ويندب إليه. لعلنا نقف عند هذا، إن كان يعني بودنا الحقيقة أننا مشينا، لكن باب الحيض فيه شيء من المسائل التي تحتاج لشيء من التوقف، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.